أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على الخير والمحبة، نلتقي في درس جديد من دروس عقائد الإمامية. كان وما زال الكلام متواصلا في المطلب أو المبحث الثاني من مباحث الإلهيات، وهو عقيدتنا في التوحيد. وآخر ما تكلمنا فيه في الدرس السابق هو عقيدتنا في التوحيد الاستعاني، وهو أن على المسلم أن يعتقد بأن المعين الوحيد له في السراء والضراء، في كشف الضر واستجلاب الخير والمنفعة، هو الله سبحانه وتعالى، ولا مؤثر في الوجود سواه. هذه هي عقيدتنا، فالضر والنفع منحصر بيده تبارك وتعالى، ولا نافع أو ضار إلا هو عز وجل. وبينا أن مدرك هذه العقيدة هو قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، على البيان المتقدم في الدرس السابق. ثم بعد ذلك تعرضنا إلى الإشكاليات، إشكالية الاستعانة بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، أني مثلا أذهب إلى الحسين وأستعين به على قضاء حاجتي، أو أنني أتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وأقول إلهي بحق فلان اقض لي حاجتي. هذا يجوز هالشكل أو لا يجوز؟ بينا أن الاستعانة لها عدة طرق. فتارة الإنسان يتوسل ويستعين بالأسباب الطبيعية من أجل الحصول على حاجته، وهذه مسألة عقلائية يتفق عليها جميع العقلاء، وضربنا لها مثلا استعانة المريض بالدواء واستعانته بالطبيب، فالدواء سبب طبيعي والطبيب سبب طبيعي، فتوسل الإنسان واستعانته بهاتين الوسيلتين لا يعد شركا بالله سبحانه وتعالى، بل سيرة العقلاء متشرعة وغير متشرعة قائمة على ذلك. وأيضا بينا أن الإنسان عندما يستعين بالطبيب ويعتقد أن شفاءه على يد الطبيب، هذا لا يعني كونه مشركا بالله سبحانه وتعالى، بل بينا أيضا أن القرآن يأمرنا بالتعاون فيما بيننا، وأن يعين بعضنا البعض الآخر، فلو كانت الاستعانة شركا لكان الله قد أمرنا بالشرك في قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذن الاستعانة سواء من خلال التوسل بالأسباب الطبيعية أو من خلال التوسل بالأشخاص والذوات من البشر، كتوسلنا واستعانتنا بالطبيب أو بالعلماء لمعرفة المسائل الشرعية أو بالدلالة على الطريق. أنا ما أندل أسأل واحد أقول بلك ترشدني إلى الطريق، أريد إلى المكان الفلاني، هذه أمور ليست محرمة. وصل بنا الكلام إلى الاستعانة بالأموات، هل يجوز لي شرعا أن أستعين بشخص ميت من أجل قضاء حاجتي عند الله سبحانه وتعالى؟ هسه سواء أتوجه إلى الله بحق هذا الميت عليه وبكرامته عنده، فأقول مثلا إلهي بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه أقض لي حاجتي، أو أنني أفعل كما فعل عمر بأن أحضر العباس وتوسل إلى الله سبحانه وتعالى به، وجعل العباس هو يستسقي للمسلمين، يعني كلف العباس بأن يأتي، على قول القوم كلف العباس بأن يأتي ويدعو لهم. احنا قلنا هذه ما تضرنا، شلون ما تفسرون الاستعانة؟ الكلام اللي ذكرناه لابن عثيمين في الدرس السابق، شلون ما تفسرون الاستعانة؟ سواء كانت الاستعانة بالتوجه إلى الله بالذوات المقدسة، أو كانت التوسل إلى الله بواسطة دعاء هذه الذوات المقدسة. بالحالتين إحنا جايين وياكم، واثنينهن نثبتهن واثنينهن جائزات، وما عندنا كل مشكلة بيهن. زين، إما أنتم تردون تجوزون شيء، تحرمون شيء آخر، هذا بحث آخر، يعني هذا شيء يخصكم. إحنا علينا أن نقيم الأدلة المنطقية والعقلية والنقلية أيضا على صحة معتقدنا، وأنه لا شرك في البين، وإنما هي تهمة تقف وراءها غايات أخرى، أو يقف وراءها جهل الجاهل بحقيقة عقيدة مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. فيا ترى أنا يجوز لأتوسل إلى الله بالميت؟ قلنا سواء أقول له إلهي بحق هذا الميت اقضي لي حاجتي، أو أنني لا أخاطب الميت فأقول أنت اقضي لي حاجتي عند الله سبحانه وتعالى. أنتم تقولون للأحياء جائزة، عمر جاب العباس وقال له ادعينا، توسل بدعاء العباس، مع أن عمر عنده إيدين وعنده فم وعنده لسان، وهو خليفة منصب نفسه للمسلمين، فكان المفروض هو الذي يدعو. مع ذلك جاب العباس لأنه يعتقد بأن لهذا الشخص وجاهة عند الله، هو فاقد لها، هو ما عنده هاي الوجاهة عند الله سبحانه وتعالى. خب، فقال له أنت يا العباس بوجاهتك عند الله ادعينا، وخاطب الله أنه على كلام ابن عثيمين، خاطب الله قال له يا إله إحنا يعني بكرامة العباس، بدعاء العباس، يعني بدعاء العباس اسقينا فسقاهم الله سبحانه وتعالى. احنا ايضا نعتقد هكذا، نعتقد انه تارة يجوز التوجه الى الله سبحانه وتعالى بحق هذه الذوات وبكرامة هذه الذوات. هذا اللي انتم تنكروه، تقولون ماكو ذات الها كرامة عند الله عز وجل بحيث انت تقسم على الله بها، ما يجوز. وتارة نتوجه الى الشخص نفسه ونقول يا فلان يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. فيا ترى هذه عقيدتنا، هل لدينا أدلة تثبتها؟ أولا نأتي إخواني أخواتي إلى التوسل بالذوات. يجوز أنا أقول لله سبحانه وتعالى إلهي بحق الحسين، بحق محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله اقضي لي حاجتي. خلي نجي، لو نجي إخواني إلى أهم الحوائج عند الإنسان المتدين، هو من اللي يطلب من الله؟ الإنسان اللي معتقد بالله. فأنا إذا إنسان معتقد بالله سبحانه وتعالى، هل يجوز لي أن أتوسل إليه في حوائجي؟ وما هي أهم حوائجي؟ أهم حوائج الإنسان المؤمن عند الله أن ينال مرضات الله تبارك وتعالى، أن ينال عفو الله، أن ينال مغفرة الله سبحانه وتعالى، مغفرة، أن تكون من أهل رحمته، أن يشملك الله سبحانه وتعالى برحمته. أعتقد أنا وأنتم أن أعظم حاجة عند الإنسان هي هاي، شلون يحصل مغفرة الله عز وجل، شلون يصير من أهل رحمة الله، وأن يتوجه الله تبارك وتعالى إليه وينظر إليه بعين الرحمة. هذه أهم حوائج الإنسان. هذه جائزة أن أنا أتوسل بالذوات، بالذوات لا بدعائها، إحنا هاي مهمة عندنا، بنفس الذوات يجوز أتوسل بهم إلى الله لو ما يجوز؟ لاحظوا إخواني أخواتي، للإجابة عن هذا السؤال أنا أذكر حادثة واحدة. هذه الحادثة هي عبارة عن توبة آدم على نبينا وعليه وآله السلام، على نبينا وآله وعليه السلام. آدم بعد ما ارتكب تلك المعصية وأكل من الشجرة التي نهاه الله تبارك وتعالى عن الأكل منها، وعوقب من الله سبحانه وتعالى بعقوبة الإنزال إلى الأرض، بدأ يبحث عن وسيلة يمكنه من خلالها إصلاح ورأب الصدع الذي حصل بينه وبين الذات المقدسة، بين الله سبحانه وتعالى، شلون يرجع إلى القرب من الله سبحانه، شلون يصلح الأمور. القرآن يقول فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، هذه في سورة البقرة. يا ترى السؤال اللي يطرح نفسه، ما هي الكلمات التي تلقاها آدم حتى يتوب الله عليه؟ وأنا قبل أن أعرض الكلمات إخواني، قبل أن أعرض روايات القوم في المسألة في هذه الحادثة، أحب أذكر بمسألة مهمة وأنبه عليها. زمن آدم أهل البيت ما كانوا في الحياة الدنيا، كانوا في عالم آخر، كانوا في عوالم أخرى، يعني ليسوا في هذه النشأة، ليسوا في هذا العالم، عالم الحياة الدنيا. لاحظوا، مع ذلك تأتي الروايات، روايات السنة والشيعة تؤكد على أن آدم إنما توسل بأهل البيت صلوات الله وسلام، بذواتهم، بأشخاصهم، لا بدعائهم، لا بدعائهم، وإنما بذواتهم، بمكانتهم، بكرامتهم، بقربهم من الله، بحب الله لهم، هذا الذي توسل به آدم. خلي أروي لكم الرواية عن بعض مصادر العامة، مثلا الفقيه ابن المغازلي الشافعي في يروي عن ابن عباس عن النبي قال: سئل النبي صلى الله عليه وآله عن الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه، قال: سأله بحق، شوفوا، بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام إلا تبت علي فتاب عليه. فتاب عليه، هذا من اللي يروي، هذا اللي يروي الفقيه ابن المغازلي الشافعي. زين، وكذلك البيهقي في كتابه دلائل النبوة روى عن عمر بن الخطاب، لاحظوا عن منو يروي، عن الخليفة الثاني، روى عن عمر بن الخطاب أنه قال: قال آدم: أسألك بحق محمد وآله إلا غفرت لي. بحقهم، بحقهم، ها، مو بدعائهم، يعني ما قال يا آل رسول الله ادعوا لي، ما قال يا إلهي أسألك بحق دعاء محمد وآل محمد، لا لا لا، بحقهم هم، بذواتهم، بشخصياتهم، بحقائقهم. وكذلك العلامة ابن عساكر عند مسندين على تفسير اللوامع الجزء الأول صفحة 215، أيضا هو من روى هذه الرواية عن عمر بن الخطاب، هاي الرواية اللي ذكرناها قبل قليل. وكلام العلامة ابن المغازلي اللي أنا ذكرته بالبداية ترى في كتاب المناقب، في كتابه المناقب. أيضا العلامة النطنزي في كتابه الخصائص العلوية روى رواية عن مجاهد، ومجاهد هو واحد من علماء السنة، من أئمة المذاهب في عصره، بعدين المذهب ما تنقرض، يعني شأن أبو حنيفة، شأن الشافعي، ابن حنبل، مالك بن أنس، إمام مذهب مجاهد. والآن جميع تفاسير السنة تأخذ بتفسير مجاهد للقرآن الكريم. شوفوا، ارجعوا إلى تفاسير السنة كلها، قال مجاهد، قال مجاهد، قال مقاتل بن سليمان، قال مجاهد، مجاهد عندهم لا يصعد ولا ينزل، مو فرد شيء يعني هين. روى بسنده عن مجاهد، من هذا العلامة النطنزي في الخصائص العلوية، أن الكلمات التي تلقاها آدم من ربه هي شنو؟ اللهم بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إلا تبت علي فتاب الله عليه. أضاف إلها مجاهد، اسمعوا ماذا قال، وزاد، يعني أضاف إلى الرواية، فلما أهبط آدم إلى الأرض صاغ خاتما فنقش عليه محمد رسول الله وعلي أمير المؤمنين. عجيب، يعني لهالدرجة آدم كان يشوف قدسية لأهل البيت عند الله، بحيث يسأل التوبة بهم فيتاب عليه وينقش على خاتمه أسماء الذوات المقدسة. وكذلك منهم العلامة السيوطي في تفسيره الدر المنثور الجزء الأول صفحة 60، أخرج ابن النجار، هو يقول أخرج ابن النجار عن ابن عباس: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه، قال سأل بحق، يعني الرسول قال سأل بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إلا تبت علي فتاب عليه. وأيضا منهم الديلمي، العالم الكبير الديلمي في كتابه مسند الفردوس، أيضا الرواية طويلة. وكثير من هؤلاء إخواني أخواتي بارك الله فيكم، يعني إذا أريد أبقى أني والروايات، مثلا تأخذ على سبيل المثال العلامة معين الكاشفي في كتاب معارج النبوة الركن الثاني صفحة 9، مثلا الشيخ سليمان القندوزي البلخي الحنفي من مذهب الأحناف في كتاب ينابيع المودة صفحة 97 أيضا روى الرواية، وكثير. يعني أنا ما أريد أروي كل ما في كتب العامة عن هذا الموضوع. على أي حال، إذن خرجنا الآن بنتيجة، حاصل هذا الكلام اللي قدمناه إخواني أخواتي، أن التوسل بنفس الذوات وطلب الحوائج من الله بالذوات والتوجه إلى الله بنفس الذوات لا بدعاء الذوات هذا جائز، وقد تحقق ذلك من نبي من الأنبياء وهو آدم، أنه توجه بمحمد وآل محمد صلى الله عليه وآله بهم لا بدعائهم، توجه إلى الله وطلب أعظم حاجة وهي التوبة والدخول تحت رحمة الله، طلبها من الله بهم فحصل عليها. بل أكثر من ذلك، أن الذي دله على هذا الطريق هو الله سبحانه وتعالى. كأن الله يريد يقول له يا آدم أنت تريدني أتوب عليك، توسل لي بمحمد وآل محمد. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، الله دزل هي، الله انطى هذه الكلمات، الله سبحانه وتعالى دله على طريق يتوسل به إليه من أجل أن تقضى أعظم حاجة من حوائج الإنسان، وهي شنو؟ الدخول تحت رحمة، أن يشمله الله تبارك وتعالى برحمته فيعفو عنه ويغفر له خطيئته مع الله سبحانه وتعالى. إذن هذا انتهى، بعد ما عدنا كلام بأكثر من هذا الشاهد، إحنا ما نحتاج إخوان، احنا عقيدتنا وماشيين عليها ومتأكدين من أدلتها، سواء ان وجدت بكتبكم ما نوجدت، انا ذكرت كتبهم، لكن انا مو غايتي من الكتب تصحيح عقيدتنا، لا، احنا عقيدتنا ماخذينها بأدلتنا، احنا يكفينا روايات اهل البيت، اللي يقولون عليه اهل البيت صحيح صحيح، واللي يقولون غلط غلط، ان وجد في كتب القوم او لم يوجد في كتبهم لا علاقة لنا في كتبهم، وغاية ما في الامر انا سقت هذه الكتب حتى الخصم ما يقدر يرفع راسه وينكر هذه الحقيقة، لا لأنه أنا شاك بعقيدتي أو أنتم شاكين بعقيدتكم، نحن نعتقد بأن أهل البيت لهم كرامة عند الله، هذه قضية احنا منتهين من عدها، لا كلام، جميع المسلمين يرون أن الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبها، قرن رضاه برضاها وغضبه بغضبها لكرامتها عنده تبارك وتعالى. ليش ما يرضى لرضاي أنا ويغضب لغضبي أنا؟ ليش مو فلان فلان فلان؟ ليش فاطمة؟ لأن لها مقامها عند الله عز وجل. هذا فيما يرتبط إلى الأمر الأول. الأمر الثاني، هل يجوز أن أتوسل بدعاء الإنسان إلى الله؟ يعني أجي إلى شخص أقول له أنت أدعو لي الله عز وجل، أنت استغفر لي الله، أنت، إحنا خلونا ويا أهم حاجة اللي هي طلب المغفرة باعتبارها أعظم حاجة، فإذا أعظم حاجة تجوز فيها الاستعانة بغير الله، فلابد أن أهون حاجة بعد من باب أولى. بعدين أنا أبين هاي الاستعانة بغير الله شرك لو مو شرك، هذا هسه بعدين يجينا، هذا مطلب آخر إن شاء الله يجي. بس أنا مثلا أريد المغفرة من الله، يجوز أروح إلى زيد أقول له أطلب لي المغفرة من الله؟ لو ما يجوز، يعني ادعي لي، يجوز لو ما يجوز؟ يعني أقول له يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، هذا يجوز لو ما يجوز؟ شوفوا، بالحالة الأولى أنا توجهت إلى الله، قلت له إلهي بآدم توجه إلى الله، ما قال لي محمد صلى الله عليه وآله ادعي لي، لا هو توجه قال له بحق محمد ادعي اغفر لي، بحق أهل البيت اغفر لي، بحق أصحاب الكساء اغفر لي، الله غفر لي. مرة ثانية الإنسان ما يسوي هالشكل، لا، شنو يسوي؟ ما يتوجه بنفسه، لا، يروح إلى أهل البيت، إلى أصحاب الكساء ويقولهم شنو؟ يقولهم اطلبوا لي المغفرة من الله سبحانه وتعالى. هذا جائز ولا مو جائز؟ شرك ولا مو شرك؟ هذا يخل بالتوحيد بالاستعانة لو ما يخل؟ خلي نجي، احنا مرجعنا الأول ومصدر التشريع الأول منه إخواني؟ القرآن الكريم. يا ترى القرآن شي يقول عن هذا الموضوع؟ إخواني أخواتي بارك الله فيكم، لاحظوا في سورة التوبة ماذا يقول الله تبارك وتعالى، وكيف يدلنا على الطريق الثاني لتحصيل المغفرة. الطريق الأول أن أنا أتوسل إلى الله، أقول إلهي بحق الحسين الوجيه، بحق محمد وآل محمد، بحق أصحاب الكساء، اغفر لي، انطيني حاجتي يعني. وأعظم حاجتي هي شنو؟ أعظم حوائجي هي تحصيل رضاك، تحصيل رحمتك، تحصيل مغفرتك. هذا قلنا يجوز وآدم سواه قبل لا يجون إلى الحياة الدنيا. زين. الطريق الثاني لا، أني أنا أروح إلى أهل البيت أقول أنتوا أطلبوا للمغفرة، هذا جائز ولا مو جائز؟ خلينا نشوف القرآن شي يقول جائز ولا مو جائز. راح أخذ قصتين، روايتين آيتين أقصد، أخذ آيتين يثبت أن هذا جائز 100%، ومن يشك به يعني شك في القرآن الكريم. الآية الأولى إخواني الآية 64 من سورة النساء، قوله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. هذا المقطع احنا ما عندنا شغل به، كلامنا في المقطع الثاني، التفتوا. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. آية 64 من سورة النساء. ماذا يقول القرآن الكريم في هذه الآية؟ بدءا إخواني أخواتي، في اللغة العربية تعلمون أن لو حرف شرط، حرف شرط غير جازم. القرآن يقول لو أن الإنسان الذي يظلم نفسه ويرتكب عملا محرما ومعصية، لو أن هذا الظالم عندما يظلم نفسه، ولو أنهم إذ ظلموا، إذ ظرف زمان للماضي يعني إذا ظلموا، يعني عندما يظلمون أنفسهم، حين يظلمون أنفسهم، يعني يقول لو الإنسان عندما يظلم نفسه بالمعصية يسوي 3 شغلات لكان وجدني تواب رحيم. شنو هاي 3 شغلات؟ شنو هذه الأمور الثلاثة اللي الإنسان إذا سواها يجد الله توابا رحيما، يتوب عليه ويرحمه، يعني يدخله تحت رحمته. شنو هاي؟ ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، أولا شنو؟ جاءوك، يعني جاءوا إليك يا رسول الله، جاءوا إليك يا رسولنا. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، إذن أولا القرآن يقول روحوا إلى رسول الله، أنتوا ظلمتوا أنفسكم، عندكم ذنوب، عندكم معاصي، تردون أعظم حاجة وهي أن أتوب عليكم وأدخلكم في رحمتي، اذهبوا إلى رسول الله. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، اذهبوا إلى رحمتي، إلى رسولي، إلى حبيبي. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، هذا الشرط الثاني، من تروحون يم النبي توبوا على إيده، استغفروا الله عنده في حضرته في محضره صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الشرط الثاني استغفر الله. الشرط الثالث واستغفر لهم الرسول. هم عليه من جايين للنبي، جايين يطبون يقعدون يمه، يقولون استغفر الله ربي وأتوب إليه ويطلعون، يقول لا خو لا إذا هيك خو يستغفرون ببيوتهم، لا لا أريد من تروحون يم النبي تتوبون على إيده وتطلبون منه أن يستغفر لكم. هذا الشرط الثالث. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، أولا جاءوك، ثانيا فاستغفروا الله، ثالثا واستغفر لهم الرسول. ذيك الساعة النتيجة شنو؟ جواب الشرط شنو؟ جزاء الشرط هذا شنو؟ لوجدوا الله توابا رحيما. عجيب، هذا قرآننا إحنا كمسلمين هكذا يتكلم؟ لعد هذول عيونهم وين عن القرآن وهم يدعون أنهم حفظت القرآن وحملت القرآن وأنهم يهتمون بالقرآن؟ لعد هذه الآية ما مرت على أسماعكم، ما مرت على أبصاركم، ما طرقت بصيرتكم، ما تنبهتوا إلها، لو العداء لأهل البيت يخلوكم تغضون الطرف عنها، ما جايفتهم على إذن هذه الآية الأولى تؤكد أن الإنسان إذا أراد أن يحصل على أعظم حاجة وهي رحمة الله عز وجل عليه أولا أن يتوجه إلى النبي صلى الله عليه وآله، ثانيا يستغفر عند رسول الله، ثالثا يستغفر له الرسول. رسول يستغفر من كيف؟ غير أنا أقول له ولا رسول، أنا مذنب وأنا استغفر الله ربي وأتوب له وأريدك تطلب لي من الله المغفرة، يستغفر لي الرسول. أما إذا أنا أنظر إلى رسول الله على أني ما محتاجه أنا أستغفر، يقول لا عدل من جاي يمي، خروح استغفر ببيتك، ليش تتعب نفسك ومكلف نفسك سفر وتجشم عناء السفر وكذا؟ ليش؟ لابد أنا من أروح له أريده هو يتدخل بالموضوع لكرامتي عند الله وجاهتي عند الله. هذا هو اللي يقول عنه أن عمر كان يتوسل إلى الله بدعاء العباس لا بالعباس. جيد، إحنا نتوسل إلى الله بنبي العباس، بمن هو أشرف من العباس وغير العباس، رسول الله وأهل بيته الأطهر. إذا العباس عم النبي إلى وجاهه، فاطمة بضعة منه صلى الله عليه وسلم، علي نفسه قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. إذا العباس عم النبي، الحسن والحسين ريحانتاه من الدنيا، ابناه الحسن والحسين، ابناء صبطاه، حسين مني وأنا من حسين، أقرب إليه من العباس. من العباس يقدر يخطب ويتزوج، لكن من الحسن والحسين إذا عندهم بنات ما يقدر يخطب ويتزوج رسول الله، لأن أولاده ذني بنات أولاده، دول عائلته أسرته أهل بيته. العباس ليس من أهل البيت، أهل البيت هؤلاء الخمسة. فأنت بالعباس يجوز أن يتوسل عمر بدعاء العباس، أما بالحسين وأقول للحسين ادعوا لي عند الله، هذا ما يجوز. ليش ما يجوز؟ ليش ما يصير؟ ليش شرك؟ منين يجي الشرك؟ هذه الآية الأولى. الآية الثانية في سورة يوسف، بارك الله فيكم إخواني أخواتي، إحنا قارين سورة يوسف أو نعرف شنو بيها ما بيها. لو نرجع إلى الآية 97 والآية 98 من سورة يوسف، بعد ما اتضحت الحقيقة واتضحت جريمة أخوة يوسف في حقه وفي حق أبيه وندموا وتابوا، شنو سووا؟ هم الآن أفواه عدهم، ألسن عدهم، إيدين عدهم، صحة وعافية عدهم، زين؟ مع ذلك ورغم توبتهم ورغم إقرارهم بأنهم أخطأوا وأذنبوا وأنهم نادمون، لم يكتفوا بذلك بل توجهوا إلى أبيهم يعقوب. اسمعوا ماذا يقول القرآن، آية 97 و98 من سورة يوسف، قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. نحن نعترف، نحن مجرمون، نحن خاطئون، نحن مذنبون، نحن تائبون، ولكن نحن بحاجة إلى استغفارك يا رسول الله، يا نبي الله، يا يعقوب. أنت نبي، أنا سقلت رسول، نبي، أنت نبي، نحتاج أن تستغفر الله لنا. شوفوا يعقوب ما قال هذا شرك من عندكم عيب عليكم اخجلوا، لا لا، قال نعم ما سويتوا وما دام طلبتوا من عندي هذا الطلب أنا راح أستغفر لكم. شوفوا جواب يعقوب، قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. عجيب، تبين مو بس المسلمين، مو بس الشيعة يروحون إلى رسول الله أو إلى ابن الرسول أو إلى أخو الرسول أو إلى بنت الرسول ويطلبون من عندهم أن يشفعون لهم عند الله أو يقضوا حاجتهم عند الله، لا، حتى الأمم الأخرى، هؤلاء بنو إسرائيل، ومع ذلك يذهبون إلى نبي ويقول يا هذا النبي استغفرنا الله. ما قالهم أنتم ليش مو عندكم أفواه، مو عندكم إذن، ليش تشركون بالله، ليش تستعينون بي؟ الاستعانة فقط بالله، أنتم مشركون، أنتم كذا كذا كذا، لم يتكلم هكذا معهم، بل أيدهم وقال نعم سأفعل ذلك لكم، سأفعل ذلك لكم. إذن من خلال هذه الأدلة إخواني أخواتي، بعد ما أعتقد يعني الكلام يحتاج إلى نقاش، السؤال اللي يطرح نفسه هكذا، احنا نسأل ابن عثيمين وغيره وجميع من يشكل علينا، نقول إذا كان التوسل بذوات أهل البيت جائزا والتوسل بدعائهم جائز، فلماذا الإشكال؟ هذا السؤال الأول، ليش تشكلون علينا؟ هذا جائز بالقرآن الكريم وهذه آيات، ما جبنا شيء من جيوبنا. ثانيا، إذا كان التوسل، هذا يجينا مطلب إخواني، أنه قد يجيك واحد يقول لك التوسل بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، التوسل بالأنبياء في حياتهم جائز، أما بعد مماتهم مو جائز. جوابك شنو؟ جوابك هالشكل إخواني أخوان، أنه في عقيدتنا أولا، أنه إذا جاز لآدم أن يتوسل بهم قبل مجيئهم إلى الدنيا، والقرآن يؤكد أنه توسلوا إلي برسول الله ولو أنهم اظلموا أنفسهم، فلماذا يجوز التوسل قبل وجودهم في الحياة الدنيا وأثناء وجودهم في الحياة الدنيا، ثم بعد خروجهم من الحياة الدنيا تأتي تقول الآن لا يجوز التوسل بهم لأنهم ماتوا؟ أقول خوب، هم قبل أن يولدوا، قبل أن يأتوا إلى الحياة الدنيا جاز لآدم أن يتوسل بهم، فالتوسل قبل وجودهم في الدنيا جائز وأثناء وجودهم في الدنيا جائز، إيش معنى بعدما خرجوا من الدنيا تحول من توحيد إلى شرك؟ قبل هذا كان توحيد، تتوسل بالنبي إلى الله ماكو مشكلة، تتوسل بدعاء النبي واستغفار النبي لك عند الله ماكو مشكلة، ثم بعد ما خرج من الدنيا صارت القضية مشكلة. ليش؟ ما هو التوحيد توحيد المفروض على طول الخط، والشرك شرك على طول الخط، لا التوحيد يصير شرك إخواني ولا الشرك يصير توحيد، شنو اللي خلى التوحيد ينقلب إلى شرك بعد مماتهم؟ ليش؟ صير يعني يصير أنا اليوم أوحد الله أو ما أشرك به، ورا ساعتين نفس هذا توحيد يتحول إلى شرك، نفس التوحيد. هذا لا يقول به إنسان عاقل، هو لو توحيد لو شرك من الأصل، التوحيد توحيد والشرك شرك، لا ينقلب الصدق، لا ينقلب كذبا والكذب لا ينقلب صدقا، الصدق وين ما يروح هو صدق، كذلك التوحيد وين ما يروح المفروض توحيد، شلون ما يكون هو توحيد؟ بعد توحيد هو بعد توحيد. هذا من ناحية. من ناحية ثانية إخواني أخواتي، نحن نعتقد، التفتوا، نعتقد بأن أهل البيت أحياء عند ربهم يرزقون، وأنهم يسمعون الكلام ويردون السلام، وأعتقد هذا الموضوع أأجل إلى درس آخر يكون أفضل. الآن وصلنا إلى مرحلة إخواني أخواتي بارك الله فيكم تفيد بأن التوسل أولا بالذوات المقدسة جائز كما فعل آدم، والتوسل بدعاء الذوات المقدسة جائز كما أثبتته سورة النساء في الآية 64 ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، وأثبتته سورة يوسف، بل ثبت أن الله هو يدلنا على الطريق، هو يرسم لنا الخريطة، دل آدم على التوسل بالذوات، ودلنا على التوسل باستغفار النبي واستشفاع النبي لنا، فحق لنا أن نقول يا وجيها عند الله اشفع لنا واستغفر لنا واطلب التوبة لنا من الله سبحانه وتعالى. وهذه نصوص قرآنية وليس فيها كلاما من هذا الشخص أو ذاك، ليست آراء، هذا قرآن واضح. الآن ما احتاجين ترى شيء نفسره أو نأوله، هي الآية تقراها تفهم عليها، ظاهر الآية واضح جدا، يا أبانا استغفر لنا قال سأستغفر لكم ربي، بتحتاج إلى تفسير وكلام، واضح القضية. أكتفي بهذا المقدار، في الدرس القادم إن شاء الله سبحانه وتعالى عندنا مطلب، هل يجوز التوسل بهم أمواتا كما نتوسل بهم أحياء أم لا يجوز، ثم نبين أيضا هناك في الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى ماهية وضابطة، خلينا نقول أفضل، ضابطة الشرك في الاستعانة، متى يكون الإنسان باستعانته مشركا ومتى لا يكون كذلك. كل هذا وغيره سنستعرضه إن شاء الله سبحانه وتعالى إن بقيت الحياة وكنا في خدمتكم في الدرس القادم. حتى ذلك الحين أستودعكم الله وفي أمان الله وحفظه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.